وصلكم بمداخلاتكم باقتراحاتكم ومن استوديوهات المجد بالرياض على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. رجينا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نخوض في الآيات لعلنا نستمع إلى هذه الآيات بصوت فضيلة الشيخ صلاح البدير، فلتبقوا معنا.
ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
فضيلة الشيخ، بعد أن سمعنا هذه الآيات وقبل أن نفصل في الآيات آية آية، لعل لكم حديث حول مجمل السورة بما فيها مثلا من مكان نزولها، وهل كون نزولها في مكة أن هناك أشياء معينة في هذه السورة لابد أن توضح أكثر كما هي ديدن السورة المكية؟ نظرة شاملة إذا تكرمتم قبل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييك يا سعود.
الله يحييك.
وأسأل الله لي ولك التوفيق والقبول.
اللهم أمين.
وأحب أن أهنئك وأهنئ الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات بإتمام هذا الشهر وبإنهائه، واليوم هو يوم 29.
نعم.
يعني قد يكون هذا هو آخر يوم من أيام رمضان هذا العام. أسأل الله أن يختم لنا هذا الشهر بمغفرته ورضوانه.
اللهم أمين.
وأما حديثنا هذا اليوم عن سورة السجدة، هذه السورة المكية، وهذه السورة العظيمة يا أخ سعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءتها في موضعين.
نعم.
فكان عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقرأها في صلاة الفجر يوم الجمعة.
نعم.
فيقرأ بسورة السجدة
والإنسان
وسورة الدهر أو سورة الإنسان. ولو تأملت السبب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يكرر هذه السورة العظيمة، يقرأها في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة.
نعم.
وفي الركعة الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
نعم.
وتنظر في التشابه بين هذه السورة وسورة الإنسان تجد أنها تتحدث عن خلق الإنسان وعن خلق السماوات والأرض وعن بداية الخلق قصة الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم يوم الجمعة. كان يوم الجمعة يا أخ سعود هو آخر يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وخلق آدم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة بعد العصر. فكان هذا اليوم هو يوم اكتمال خلق السماوات والأرض وخلق
الإنسان.
نعم. ثم استوى سبحانه وتعالى على العرش.
الله أكبر.
هذا سر من أسرار اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة هذه السورة العظيمة. والموضع الثاني الذي كان يقرأها فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أيضا أنه كان يقرأها إذا أوى إلى فراشه، ويقرأ معها سورة الملك أيضا. ولذلك تجد بعض العلماء يسميها سورة المنجية، ويذكرون أن من يقرأها كما ذكر عن خالد بن معدان أنها تنجيه وتنفعه عند الله سبحانه وتعالى وتشفع له عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة موضوعات عظيمة. تتحدث أول شيء ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين،
قضية الوحي.
قضية الوحي.
نعم.
والوحي أيها الأخ الكريم كما تعلمون هو النور، وهو الروح الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس. فعندما الله سبحانه وتعالى يسميه نورا معنى هذا أنه بدونه فالناس في ظلام.
نعم صحيح.
وهذا صحيح فعلا. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة حار فيها الفلاسفة كيف بدأ الله الخلق. يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
ثم عدم.
نعم.
ثم
خلقها في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم انتقل فذكر خلق آدم عليه الصلاة والسلام ثم كيف يتناسل أولاده من بعده. ولا شك أن هذه هي القضايا العظمى في حياة الناس. فهذه السورة تكرر كل جمعة.
سبحان الله.
يعني من الحكمة شف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطلب قراءتها في صلاة الفجر وسار على ذلك خلفائه من بعده، ولا زال أئمة المساجد إلى اليوم يقرؤون سورة السجدة كل جمعة كل جمعة كل جمعة تتكرر. هذا لاحظ أنه يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر، ثم يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة كاملا. وسورة الكهف سبق أن تحدثنا في تفسيرها وذكرنا أسباب اختيارها للقراءة يوم الجمعة وعلاقة ذلك بموضوع السورة واسم السورة. وكذلك سورة السجدة. وهذا دليل يا أخ سعود على أن النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة الإسلامية حرصت دائما على تكرار المعاني الأساسية. المعاني الأساسية يجب أن تكرر دائما على العقل وعلى الإنسان حتى يتشرب بهذه العقيدة.
جميل.
يعني الإنسان عندما يصلي وراء الإمام ويستمع كل جمعة كل جمعة كل جمعة إلى هذه السورة العظيمة تترسخ في نفسه هذه المعاني العظيمة.
جميل.
فهذا ما يتعلق بموضوع السورة.
نعم.
وهو موضوع نزول القرآن الكريم وخلق الإنسان وخلق السماوات والأرض.
نعم. ممكن نقول أنها بدأت في قضية أو في عدة قضايا. القضية الأولى مثلا قضية الوحي.
نعم.
ثم نقول خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات وتدبيره لهذا الكون.
نعم.
العظيم. ثم انتقاله إلى الحديث عن
خلق الإنسان ومصير كل من المكذبين.
نعم. وبعد ذلك يتكلم عن البعث.
نعم. وهذه كلها معاني أساسية.
جميل. ولا بد أن تؤصل.
بالضبط. ولا بد أن تكرر.
جميل.
ولذلك تكررت في القرآن الكريم في أكثر من موضع وسوف يأتي الإشارة إلى هذا.
ممتاز.
هناك أسماء لهذه السورة من أشهر هذه الأسماء هي سورة ألف لام ميم السجدة.
نعم.
لأنه لا يوجد سورة بدأت بألف لام ميم وفيها سجدة.
إلا هذه.
نعم. وأيضا بعض العلماء يسميها المنجية، وبعض العلماء يسميها سورة المضاجع، لأنه لم يرد هذا اللفظ إلا فيها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذا ما يتعلق بموضوعاتها أو موضوعها أو يعني الأشياء الأساسية التي في هذه السورة. وفضل هذه السورة العظيمة كما قلت لكم أنها كانت تقرأ في هذه المواضع التي ذكرتها لكم.
طيب.
أما تفسيرها فنبدأ على بركة الله.
جميل.
يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم. هذه السورة سورة مكية نزلت في مكة، والموضوعات التي تحدثت عنها في الغالب هي الموضوعات التي تركز عليها السورة المكية حتى تترسخ العقيدة في نفوس الناس.
نعم.
وابتدأت بقوله تعالى ألف لام ميم. سبق أن تحدثنا في سورة مريم فيما أذكر وبعض السور التي تلتها عن معاني هذه الحروف المقطعة في أوائل السور.
نعم.
فلا نطيل الحديث عنها، وقد سبق أن قلنا أنها مما استأثر الله بعلمه. يعني هذه الحروف لها مغزى وليس لها معنى، ألف لام ميم هي حروف هجائية مقطعة، لكن لها مغزى أقرب ما قيل فيها والله أعلم، والذي يعني أميل إليه أنها للتحدي والإعجاز.
أن هذه حروفكم.
نعم، يعني كأن المعنى ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، هذه الحروف منها هذا الكلام الذي أنزل عليكم. فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ من باب التحدي والإعجاز. ولذلك تلاحظ يا أخ سعود أن في الغالب ألف لام ميم حاميم يأتي بعد ذكر القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب تنزيل الكتاب لا ريب فيه إلى آخره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يتكلم عن القرآن الكريم. تنزيل الكتاب، الكتاب هنا المقصود به القرآن الكريم، وسمي القرآن الكريم كتابا لأنه يكتب في المصاحف، وسمي قرآنا لأنه يقرأ ويتلى بالألسنة. فله حالة كتابة وله حالة قراءة. والتنزيل هو مصدر نزل ينزل تنزيلا، كما قال الله سبحانه وتعالى ونزلناه تنزيلا. وهذا فيه إشارة يا شيخ سعود إلى أن نزول القرآن الكريم كان مفرقا ولم ينزل دفعة واحدة، هذا يدل عليه كلمة تنزيل. لأن النزول يكون في اللغة مرة واحدة، أما التنزيل فيكون مفرقا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم قال لا ريب فيه من رب العالمين، معنى الكلام تنزيل الكتاب من رب العالمين. لا ريب فيه، كلمة لا ريب فيه تلاحظ أنها تقدمت، ذا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كلمة الريب في اللغة يقول العلماء دائما في كتب التفسير الريب هو الشك، لكن في الصحيح، الصحيح في اللغة أنه ليس الشك بمعناه المقابل تماما، لا
أعظم،
وإنما الريب هو الشك مع التخوف والتردد. ولذلك قال فهم في ريبهم يترددون. الريب هو الخوف والاضطراب والشك، يعني يكون شك ولكن معه خوف واضطراب. فكأن معنى الكلام هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين لا ريب في ذلك، فلا تخافون ولا تضطربون ولا تترددون في الأخذ به، خوفا أن لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أو من عند الله. وتلاحظ في قوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كلمة رب العالمين فيها إشارة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن رحمته سبحانه وتعالى بالجميع بالعالمين، والعالمين هم من سوى الله. العالمين رب العالمين كل من سوى الله يدخل في هذا المعنى. ودائما إذا جاءت رب تلاحظ وراءها معاني العطف والرحمة والعناية، لأن الرب من التربية. فكأن الله سبحانه وتعالى من عنايته ومحبته وحرصه بالناس أنزل عليهم هذا الكتاب. ولذلك قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا من معاني إنزال القرآن الكريم، أن إنزال القرآن الكريم من معاني رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة بالناس.
سبحان الله.
ثم كلمة لا ريب فيه تدل على معنيين، لا ريب فيه أي أنه لا باطل فيه، وأن كل ما جاء فيه حق لا ريب فيه، فلا تتردد في أخذ ما في هذا القرآن الكريم أبدا، كل ما جاء فيه حق. وتدل أيضا لا ريب فيه يعني لا شك ولا ريبة في أنه من عند الله سبحانه وتعالى، فأنت متأكد أنه من عند الله ومتأكد أن كل ما فيه حق. لماذا؟ لأنه من عند الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت في كلمة لا ريب فيه هنا تدل على هذين المعنيين، التيقن التام بأنه من عند الله، والتيقن التام بأن كل ما فيه حق الله.
ولذلك وضعها سبحان الله في بين الكتاب وبين رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه.
بالضبط.
لا ريب كأن لو قلنا تعود على الكتاب وأنه لا ريب في الشيء الذي وجد في الكتاب، ثم أنه لا ريب أنه من عند رب العالمين.
بالضبط، أحسنت. يعني كلمة لا ريب فيه هذه جملة حالية قدمت للعناية بها، يعني تنزيل الكتاب وأن الله له عناية أن ينفي عنه الريب والشك والباطل، قدمها على الخبر في قول تنزيل الكتاب من رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويحكي حالة المشركين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، وقالوا إن هذا القرآن افتراه محمد من عند نفسه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فالله كذبهم ورد عليهم بقوله أم يقولون افتراه، وأم هنا بمعنى بل يقولون افتراه من عند نفسه، والافتراء هو الكذب الشديد، لذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، ولذلك الافتراء هو البهتان والمصيبة العظيمة، كما قال بنو إسرائيل لمريم عليه الصلاة والسلام عندما جاءت بابنها عيسى عليه الصلاة والسلام تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني عظيم. فكذلك هنا أم يقولون افتراء، الله يذكر أن المشركين قد رموا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن فرية، افتراها النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، فرية كبيرة وكذبة عظيمة جاء بها. يرد الله سبحانه وتعالى عليهم فيقول بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هذا يكرر المعنى الذي سبق، يقول الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بل هذا القرآن يا محمد هو الحق الذي لا شك فيه، نفس المعنى الذي تقدم لا ريب فيه. بل هو الحق من أين؟ قال من ربك. هذا فيه تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد عليهم، وفيه تحقيق إلى مصدر هذا القرآن الكريم وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، لا هو من عند جبريل ولا من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي الحكمة يا رب من إنزال هذا القرآن الذي لا باطل فيه ولا شك فيه؟ قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك
يكون لعلهم عليهم،
يعني لتنذرهم. والإنذار في اللغة هو التخويف من شيء أو من عاقبة مؤلمة ومخيفة، يعني الإخبار والإعلام والتخويف بشيء أو بعاقبة سوف تحدث لك
المستقبل،
هذا هو الإنذار. نعم. يقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. من هم هؤلاء يا رب الذين أبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالمين كافة،
صحيح،
وإلى الجن والإنس.
نعم.
لكنه بعث ابتداء لقومه، فكلمة قوم هنا المقصود بها العرب، قريش ومن جاورهم إلى امتداد الجزيرة العربية.
نعم.
وفي قوله ما أتاهم من نذير من قبلك في إشارة إلى أنه لم يأتي إليهم نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول نبي أو آخر نبي بعث إلى العرب إن صح التعبير من هو؟ هو إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
لذلك قال الله أنه كان صديق النبي.
نعم.
أنه كان رسول النبي، أثبت له سبحانه وتعالى أن إسماعيل كان رسولا وكان نبيا. لكن كما قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ولذلك يذكر بعض المفسدين أن رسالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانت مقتصرة على أهله، على أهله، ولم يكن نبيا كالعادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي أرسل إلى الناس كافة، أما من سبقه من الأنبياء نوح وصالح وشعيب وموسى وعيسى وإبراهيم كلهم كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة.
وقد يكون بعد إسماعيل عليه السلام فترة معينة ثم انقطعت،
لا شك فترة
أين الفترة؟
فترة انقطاع الوحي لا شك هذا، لكن يعني هذا من معاني هذه الآية لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك.
جميل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب في فترة لم يأتهم من قبله عليه الصلاة والسلام نبي. يبين لهم هذا البيان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك من نذير من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. انظر لعلهم يهتدون فيه إشارة إلى إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية، وأن الله ما أنزل هذا القرآن ولا بعث هذا الرسول إلا لأنه يريد من الناس أن يهتدوا، هذه إرادة شرعية. لكن إرادة الله الكونية القدرية اقتضت أنه يؤمن بعض ويكفر بعض.
فضيلة الشيخ عندنا اتصال بس لأنه من خارج المملكة.
تفضل.
الأخت دانة من الكويت، تفضلي. اللي من الخارج ما ودنا أن نعطلهم. أخت دانة. الأخت دانة معنا. الأخوان في الكنترول الصوت ما يصل، هل هي معنا ما زالت دانا على خط؟ طيب تفضل فضيلة الشيخ حتى يتسر.
نعم. فقوله سبحانه وتعالى لعلهم يهتدون إشارة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة بالناس، وأنه ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا رغبة في هداية هؤلاء الناس إلى الحق. ثم ابتدأ الله سبحانه وتعالى في تعظيم نفسه وذكر كيف بدأ خلق السماوات والأرض، فقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. والخلق في اللغة هو التقدير، يعني أنت الآن إذا جئت إلى قطعة من القماش أو قطعة من الجلد مثلا وقدرتها بأطوال معينة ثم قطعتها يقال أنك خلقتها، بمعنى أنك قدرتها وفعلت هذا التقدير قطعته.
قدرت مثلا الحجم
وأن الحجم نعم أه. ولذلك تسمع زهير بن أبي سلمة يقول يمدح أحدهم يقول ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني يقول أنت تقول وتفعل أما غيرك فإنه يقول ولكن لا يستطيع أن يفعل. فهذا هو معنى التقدير أو الخلق في اللغة. لكن الخلق إذا أطلق في القرآن الكريم المقصود به الإيجاد من العدم.
نعم.
وصفة الخلق إذا أطلقت لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى ولا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى.
جميل.
ولذلك خلق السماوات والأرض هو إيجادها على غير مثال سابق. خلق الإنسان خلقه من عدم
لم يكن
كذا. ولم يكن شيئا.
صحيح.
نعم.
ولذلك قد لا تستخدم يعني لا يستخدمها المخلوقين في قضية نعم. تعبيراتهم
بالضبط.
خلق فلان يخلق كذا
صدقت نعم
تستبدل
الله سبحانه وتعالى حتى نسبها للناس قال وتخلقون إفكا يعني تفترونه. فيقول الله الذي خلق السماوات والأرض. الله هو الذي أوجد السماوات والأرض وخلقها من عدم. ويذكر لنا دائما سبحانه وتعالى أنه خلقها في ستة أيام.
نعم.
مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول لها كن فتكون.
صحيح.
وفي هذا إشارة وحكمة إلى أنه ينبغي على الناس أن يقدروا للأمور
قدرها
أو قدرها وأوقاتها. وإلا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه أن يخلق السماوات والأرض بكلمة كن.
صحيح.
ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه خلقها في هذه الأيام الستة. هذه الأيام الستة ليست كأيامنا 24 ساعة كما قد يتصور البعض. لا. وإن يوما عند ربك
كألف
سنة مما تعدون. احسبها لو تطلع
6000
36000 و500 يوم
كيف؟
لأيامنا هذه
اليوم الواحد 1000 سنة.
1000 سنة كم تطلع يوم بأيامنا هذه؟
لا إذا قيل 6 أيام مثلا
1000 سنة في 305
قصدك السنة.
السنة
لا أنا أقصد 6 أيام.
6 أيام كم تطلع؟
6000.
إيه قد أنا ما حسبتها والله 6 أيام لكن
1000 يوم.
لكن اليوم الواحد عند الله سبحانه وتعالى ب36500 يوم من أيامنا كما قال هنا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لكن الشاهد أن أيام الله سبحانه وتعالى ليست كأيامنا.
صحيح.
ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هنا قال يدبر الأمر ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وسوف يأتي الحديث عن هذه الآية.
طيب.
فالله سبحانه وتعالى قد خلق السماوات والأرض في هذه الستة الأيام بحسابه سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. وهذه الآية تكررت في القرآن الكريم في مواضع ستة الآيات التي يثبت الله سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش. فنحن نثبت هذه الصفة يا شيخ سعود. الله يقول أنه استوى على العرش.
نعم نثبت الاستواء.
نحن نقول الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
جميل. لا نخوض فيها كيف
هو هذا الاستواء. نعم. الله أعلم.
ليس كمثله شيء
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك وقال يا
طيب
يا إمام
طيب فضيلة الشيخ القصة هذه نشوق المستمعين إلى سماعها بعد هذا الفاصل فليبقوا معنا.
وتمجيد لخالقنا المهاب
سلام الله أبعثه إليكم
سلام الله أبعثه إليكم
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد. والفاصل فصل بيننا وبين قصة الإمام مالك كانت عند فضيلة الشيخ.
نعم. أقول الإمام مالك جاءه رجل وهو في حلقته فقال يا إمام كيف استوى الله على العرش. الله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى على العرش كيف استوى. ف يعني كان سؤالا صعبا على الإمام مالك من حيث لتعظيمه لله سبحانه وتعالى. نحن كيف نعلم أنه استوى بهذه الطريقة. فقال الإمام مالك الاستواء معلوم.
الله أكبر.
والكيف
مجهول.
والإيمان به
واجب.
والسؤال عنه
بدعة.
ما معنى قوله الاستواء معلوم؟ يقول معناه الاستواء نعرف معناه في اللغة. أن الاستواء إذا قلت استوى سعود على المكتب أنه استقر وثبت وعلى. هذا معروف في اللغة. لكن كيفية استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه هذه مجهولة.
جميل. خاصة به.
نعم، فنحن نثبت له الصفة كما أثبتها لنفسه سبحانه، يقول ثم استوى على العرش، لكن كيف استوى الله أعلم. وهذه صفات الله سبحانه وتعالى لا نكيفها.
جميل.
لأننا لا نعرف كيف هي ذاته سبحانه وتعالى، فلا نعرف كيف هي صفاته. يعني أنت الآن يا سعود عندما أقول لك الآن استوى سعود مثلا، أنت الآن تصورت لأنك تعرف سعود وتعرف حجمه.
صحيح.
كذلك الآن عندما أقول لك رجل الفيل مثلا، أنت متصور رجل كبيرة الحجم.
صحيح.
لماذا؟
لأنك تعرف الفيل. أعرف الفيل، لكن الكفيف قد يكون ما يعرف الفيل يحسبها يعني.
أي بالضبط، هذا شيء آخر. لكن عندما أقول لك رجل النملة، ماذا يخطر على بالك؟ رجل صغيرة جدا، لأنك تعرف النملة. صحيح. عندما نقول استوى الله، أنت لا تستطيع أن تتصور شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته سبحانه وتعالى بالنسبة
لا يدركها البشر.
لا يدركها البشر.
جميل. فضيلة الشيخ، الوقت قد يكون بقي أقل من النص، فلو استعرضنا الآيات.
ففي قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش إثبات لهذه الصفة، وهي صفة الاستواء. استواء بمعنى الاستواء نقول هو الثبوت والعلو والاستقرار، ونحن نثبت لله سبحانه وتعالى استواء على العرش، والعرش هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى.
جميل.
ذكر الله أنه قد استوى عليه، وقد جاء في الحديث أن السماوات والأرض بجانب الكرسي كحلقة في فلاه، وأن الكرسي بجانب العرش كحلقة في فلاه، فلا شك أن العرش هو أضخم وأكبر وأعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يقول ما لكم أيها الناس من دون الله سبحانه وتعالى، يعني من غير الله سبحانه وتعالى ولي يلي أموركم ويدبر أموركم ويصرف أموركم ولا شفيع. الولي هو الذي يلي أمورك وينصرك، وأما الشفيع هو الذي يتوسط ويكون شفيعا لك عند الآخرين. جميل. فالله يقول ليس لكم من دون الله سبحانه وتعالى ولي، وليس لكم من دون الله شفيع، أفلا تتذكرون. وفي هذا حث عظيم على التذكر والتفكر لما في هذا القرآن الكريم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى من صفاته، يقول يدبر الأمر. يدبر فعل مضارع يدل على أنه يتجدد هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يدبر أمور الناس ويدبر أمور الخلائق في كل وقت. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والأمر هنا هو كل الأمور، الشأن كله، يعني الله يدبر الأمور كلها والشؤون كلها. من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمور الخلائق بملائكته التي تروح تعرج إليه سبحانه وتعالى بأمر الناس. وأن هذا العروج وهذا النزول إلى الأرض والعروج إلى الله سبحانه وتعالى يستغرق ألف سنة مما يعد الناس. لأنهم يقول ذكر
نعم ألف سنة صعود والنزول،
500 سنة نزول و500 سنة صعود، هذا هو الذي ذكره المفسرون، وهو أقرب الأقوال في تفسير هذه الآية. أن المقصود أن كما قال قتادة وغيره أنها تستغرق نزول الملائكة بالأوامر إليه سبحانه وتعالى 500 سنة تنزل، و500 سنة تصعد إليه سبحانه وتعالى. ثم قال في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك إشارة إلى الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم، وذلك اسم إشارة للبعيد.
والبعد للتعظيم قد يكون
البعد إذا كان حسيا فهو يدل على البعد المكاني، أما إذا كان معنويا فهو يدل على التعظيم. وهو في هذا السياق يدل على ذلك، يعني ذلك الرب العظيم الذي تقدمت صفته عالم الغيب والشهادة. ولاحظ أنه قدم الغيب، معرفة الله سبحانه وتعالى بالغيب، والغيب هو كل ما غاب عنك، كل ما غاب عن الإنسان فهو غيب يدخل في الغيب. والشهادة هو ما يشاهده الإنسان ويراه بعينه، وهو العزيز أو عفوا والشهادة العزيز الرحيم. لاحظ هاتان الصفتان التي وصف الله بها نفسه، العزيز والعزة هي القوة والمنع، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد ولا يمانعه أحد. ثم ذكر بعد صفة أخرى وهي صفة الرحمة، فهو على قوته سبحانه وتعالى وعزته وجبروته رحيم بعباده. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه معناها الذي أحكم وأتقن كل شيء خلقه.
جميل.
لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق مخلوقات وفيها قبح في الصورة، فليس المقصود الذي أحسن يعني جعله في أحسن صورة
في جمالا يعني،
نعم، وإنما الله سبحانه وتعالى قد خص الإنسان وذكر أنه خلقه في أحسن تقويم. فهذا المقصود الذي أحسن كل شيء خلقه يعني أبدعه وأتقنه وأحكمه.
وقد يكون عند الشخص يعني المخلوق الفلاني قبيح، لكن بعض الناس يستملحون هذا المخلوق
ربما، لكن لذلك يقول ابن عباس قال أحكمه وقدره لوظيفته.
نعم.
بمعنى أنه أحسن كل شيء خلقه فهو مقدر لما خلق له ومهيأ أحسن تهيئة.
جميل.
وبدأ. ثم قال وبدأ خلق الإنسان من طين. من هو هذا الإنسان؟ هو آدم عليه الصلاة والسلام، يعني وبدأ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من طين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يعني ثم جعل سلالة آدم عليه الصلاة والسلام تتناسل بهذه الطريقة من سلالة من ماء مهين، والمقصود بالماء المهين هنا هو المني الذي يكون منه الخلق. وقوله سلالة هنا، السلالة هي الشيء الذي يستل من الشيء. فأنت إذا أخذت شعرة مثلا من شعرك تقول هذه سلالة من الشعر. سلالة كأنها استلت استلالا من هذا الماء المهين. وهذا يذكره بعض العلماء الذين يتكلمون في خلق الله سبحانه وتعالى وعظمة الخلق، ويقولون إن كما تعلم المني يخلق الإنسان من جزء منه وليس منه كله.
صحيح.
فهذا معنى السلالة.
سبحان الله.
السلالة كأن يستل استلالا من هذا الماء المهين.
جميل.
والماء المهين هو الماء الضعيف
أو المستقدر،
المستقدر المهان لضعفه.
نعم.
وفي هذا إشارة سبحان الله العظيم الإنسان ألا يتكبر.
أي والله،
لأن أصله من هذا الماء المهين المستقبل.
لو رآه لشاح بوجهه.
نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول ثم جعل نسله، يعني سلالة آدم عليه الصلاة والسلام، من سلالة يعني من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، يرجع إلى آدم عليه الصلاة والسلام. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يتكلم الله سبحانه عن كيف سوى الإنسان ونفخ فيه الروح سبحانه وتعالى. والروح هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كما تعلم، وقد سأل عنها الناس كثيرا وكتب عنها الفلاسفة كثيرا، لكن لا أحد
قل الروح من أمر ربي.
يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولذلك أنا لا أرى الكلام فيها أصلا، لأن بعض العلماء وبعض المفسرين يكتب ويحاول أن يصل إلى معنى الروح وكنه الروح. وهذه الآية التي في سورة الأنبياء تجعل قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم، فيعني نتجاوزها.
جميل.
لكن تأمل في قوله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يقول الله في آية أخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. سبحان الله العظيم، يعني لا تعلمون شيئا.
ثم فتح،
ثم قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فذكر الله سبحانه وتعالى وسائل التعلم، وسائل تحصيل العلم. الإنسان كلنا خلقنا ولا نعرف شيئا، لكننا تعلمنا بواسطة هذه الوسائل التي ذكرها الله. قال وجعل لكم السمع، فقدم السمع.
أي نعم، هذه
من أعظم وسائل التعلم.
صحيح. ولا ويتساءل عنها كثيرا، لماذا يقدم السمع على البصر في مواطن كثيرة في
والله أسبابه من هذا. أول شيء بعض العلماء، وهذا صحيح من التجربة، أن نعمة السمع أعظم من نعمة البصر من حيث الاستفادة. ولذلك تجد أن الكفيف وناس كثير يعني مكفوفي البصر ولكنهم علماء،
لكن لو فقد السمع فقد الكلام.
نادرا، بل لم أرى في حياتي رجلا أصما يعني صمما منذ ولادته وهو عالم كبير. مع العلم ترى فيه كثير من الكتاب والعلماء كان بهم صمم في آخر أيامه،
في الآخر
يعني أذكر منهم محمد مصطفى صادق الرافعي الكاتب المعروف كان أصم.
طيب فضيلة الشيخ، قد يكون يعني الوقت حتى قصر إلى حد ما، فقد نقف عند هذه الآية، فيعني إذا إن أردتم تسهبوا فيها، وهناك تساؤل حول ربط السورة هذه بسورة أخرى، إذا أردت أن تكمل فقط في الآية.
يعني نتوقف عند هذه الآية.
عند هذه الآية سنقف عندها. أنتم وقفتم عند وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.
نعم.
كان لكم تعليق.
طيب في قوله سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع، كما قلت أنه قدم صفة السمع لأهميتها في التعلم.
جميل.
ثم قال والأبصار، أيضا هذه النعمة نعمة عظيمة، يتعلم الإنسان عن طريقها الشيء الكثير. ثم قال والأفئدة، والمقصود بالفؤاد هو العقل والقلب الذي يعقل به الإنسان ما يتعلمه. قليلا ما تشكرون، وفي هذا إشارة يا أخي الكريم إلى أن الشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم قليل من الناس، وفي هذا حث للمؤمن أن يكثر من شكر الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار على هذه النعم. شكر الله على نعمة السمع، وشكر الله على نعمة البصر، وشكر الله على نعمة العقل والفؤاد، فإن هذه من أجل النعم، وبها عرف الخالق سبحانه وتعالى وبها يتعلم العلم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يطوف فسمع رجل يقول اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين، فاستنكر هذا الدعاء فقال ماذا؟ فقال يا أمير المؤمنين ألم يقل الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، ومثل هذا أيضا قليلا ما تشكرون، فقال كل الناس أفقه منك يا عمار. لذلك هذا من المعاني الدقيقة التي يجب على المسلم وهو يقرأ القرآن الكريم أن يتفطن إليها، وأن يحرص ألا يكون ممن ذمهم الله في مثل هذه الآيات، فيكثر من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة السمع والبصر، وتأمل في الدعاء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارثة منا، يعني اجعلنا نموت وهي ما زالت في قوتها حتى كأنها هي التي ترثنا ونحن لا نرثها. ولذلك تأمل يا شيخ سعود في من فقد نعمة البصر أو نعمة السمع أو نعمة العقل، كيف يكون حاله؟
اللهم استعان،
فنحن في نعمة عظيمة،
بنعمة صحيح.
وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بوسائل المعرفة ولم يمتن علينا بالمعرفة نفسها. هنا قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، بعد أن قال بعد أن ذكر قضية الخلق من العدم. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى إلى الحديث عن المشركين الذين ينكرون البعث،
هذه ستكون إن شاء الله في حلقة قادمة.
لا بأس ما دام الأمر.
طيب في تساؤل فضيلة الشيخ عن قضية الآن سبحان الله السورة المكية، نحن كنا نتكلم في حلقات ماضية عن سورة لقمان، والآن مثلا بدأنا في سورة السجدة، نجد أن هناك نوع من التقارب في الموضوعات، هل هذا ديدن السور المكية، حديث عن البعث، حديث عن خلق السماوات، عن التدبير، هنا قد يكون امتازت السجدة في قضية الكلام عن طبيعة الإنسان وخلقه،
صحيح.
لم تكن في لقمان، لكن هل هناك ارتباط نقول بين السورتين ممكن؟
ما في شك، يعني حديث عن سورة لقمان كانت عن الحكمة في الحقيقة، الحكمة بمعناها، تحدث حتى في وصايا لقمان،
لكن شملت الحديث عن خلق
لا شك عن الخلق
عن تدبيره
أيضا. بالضبط بالضبط،
أي نعم،
وهذه من أعظم الحكمة، معرفة هذه الأشياء هي من أعظم الحكمة.
نعم صحيح.
ثم انتقل الحديث هنا إلى الحديث عن القرآن الكريم والحديث عن الخلق وخلق الإنسان وخلق السماوات والأرض والبعث بعد الموت.
طيب.
وفي هذا تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به الحق وأن ورد على من افترى عليه. ثم تأتي سورة الأحزاب بعد ذلك فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حديث طويل.
طيب فضيلة الشيخ الوقت في الحلقة هذه عجيب يعني حقيقة، لكن بعد أن تكلمنا عن بداية السورة وعن الوحي ثم عن خلق الله سبحانه وتعالى لهذه السماوات والأرض ثم استوائه على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته ثم تدبيره لهذا الكون ثم خلقه للإنسان، نكون إن شاء الله قد تدارسنا شيئا من هذه السورة. لا يسعنا أيها الإخوة والأخوات في ختام حلقتنا هذه إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معاضة الشهري على تفضله بمدارسة هذه الآيات معنا هذا اللقاء، كما نشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على المتابعة والمدارسة، جعلها الله في موازين الحسنات، اللهم آمين. يطيب لفريق العمل ويطيب لشيخنا الكريم تهنئتكم مقدما بعيد الفطر المبارك، جعله الله علينا وعليكم عيد خير وسلامة وإسلام، ولأمتنا عزة ورفعة وتمكين، إنه سميع مجيب، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نلقاكم إن شاء الله في لقاء قادم بحوله وقوته، ولكم مني أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به نهدى والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم.